والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمع مسألة جديدة وهي المسألة 47 من مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعلى الله درجته رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع المبارك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 47، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نعم، هذه مسألة جديدة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه المشركون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وغير هؤلاء، وهي مسألة إضافة نعم الله إلى غيره. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه المسألة بيان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن من مسائل أهل الجاهلية أنهم لا يعترفون بأن النعم من الله عز وجل، بل يجحدونها وينكرونها وينسبون النعمة إلى غير النعمة إلى غير الله، وينسبون النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فينسبونها إلى أنفسهم أو إلى الأنواء أو إلى شفاعة آلهتهم أو إلى مهاراتهم وعقولهم أو غير ذلك. العنصر الثاني: ما دليل هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ ما الدليل على أن هذه المسألة كانت عند أهل الجاهلية؟ قول الله سبحانه وتعالى الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: مجاهد رحمه الله في بيان المراد بالنعم في الآية: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكر. مع كل هذه النعم يعرفونها ثم ينكرونها بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، فورثونا إياه. وقال ابن قتيبة والفراء رحمهم الله تعالى: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. كما نقل هذا بعض أهل العلم. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله عز وجل عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، وفي آخره: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، لأنه شكر النعمة وأضافها إلى الله، وأما صاحبه فأنكر هذه النعمة. العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته في هذه المسألة لأهل الجاهلية في هذه المسألة. منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار القرآن كما جاء في هذه النصوص على من كفر بالنعم، كما أنكر على المشركين وأنكر على قارون ومنها قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ومنها قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وغير ذلك من الأدلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. العنصر الرابع: وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. منها ما يضيفه القبوريون، ما يضيفه القبوريون من نعم إلى معبوداتهم من الأولياء، ومنها غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال البوصيري وهو من شعراء القبوريين: فإن من جودك الدنيا وضرتها فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومنها الاستسقاء بالأنواء، ومنها إضافة العوام الخصب أو الجدب للأنواء أو الشهور أو الأزمان أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 48، الكفر بآيات الله.
والتسعة والأربعون أيضا.
قال: المسألة 49، جحد بعضها.
نعم، فتاني مسألتان كالمسألة الواحدة. ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ الجواب بيان أن مما عليه أهل الجاهلية الكفر بآيات الله أو جحد بعضها سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات والبراهين التي أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه ورسله فبين أن من خصالهم الكفر بها أو الجحد ببعضها. العنصر الثاني: ما الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ قول الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقول الله عز وجل: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر. وقول الله عز وجل عن قوم موسى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. سبحان الله، يعني انظروا إلى الجحود والإنكار، وليس مهما تأتينا من آية نزداد بها إيمانا، هذا المفترض، لكن كما قلنا هذه قسمة البشر لا حيلة، فهذا أمر كوني قدري واقع. وإن كان الله عز وجل يأمر بأن يؤمن الإنسان بالآيات ولا يجحد بها ولا يكفر بها، ولكن من الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالناس قلوبهم في قبول الحق أو رده أرزاق يا أخواني وأقسام. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ في واحد وفي واحد، ما يمكن يكون الناس على درجة واحدة، ما يمكن أبدا. تخبر بالآية قل سمعنا وأطعنا جزاك الله خير، لا، هيجادل، هينكر، هيجحد، هيحرف، هيكذب، هيطعن فيك، فيطعن فيما أنت عليه من أجلك. الناس ليسوا على درجة واحدة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا في يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. في أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا. بل قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى ولو رأوا النار. فإن أقواما وظيفتهم في هذه الحياة الدنيا الابتعاد عن الحق والإبعاد عن الحق، يبتعد ويبعد. قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، هم بأنفسهم ينأون عن الحق واتباع الحق، وهم ينهون عن اتباع الحق، يعني جالس لا هو اللي بيستجيب ولا هو اللي بيترك أحدا يستجيب، وهم ينهون عنه وينأون عنه. نعوذ بالله من الخذلان. ليس أحد يا أخواني يعصم من الخطأ، لكن المشكلة ليس في أن تخطئ، فإن كل بني آدم خطاء في مسائل شرعية، في مسائل علمية، في مسائل قد تكون مسائل عقيدة في غيرها، لكن المهم ألا تكون صاحب هوى. ولهذا المخطئ الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن هل رفع الحرج ورفع المحظور عن صاحب الهوى؟ أبدا، يرفع عن المخطئ الذي لم يتعلم، والجاهل مخطئ اللي ما قصد يكون جاهلا وكذا، أما صاحب الهوى الذي بلغته الحجة ثم عاند هذا هو المذموم. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فانظر أفرأيت من اتخذ إلهه هوى واتبعوا أهواءهم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال قد فعلت خطأ هوى. المخطئ طالما ما وصله حق، هذا أمر جاري على البشر، الإنسان يجهل، الإنسان يخطئ، لكن الإنسان ما يكون صاحب هوى، سلفي ما يكون صاحب هوى، يكون صاحب خطأ، يكون صاحب مخالفة، لكن متى ما وصله الحق قال سمعنا وأطعنا، لا يحرف لا يبدل لا يغير. فهؤلاء قالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ وقال تعالى في جحد هؤلاء لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فمنهم من كان يعلم أن هذا هو الحق ومع ذلك ابتعد عنه عمدا، ولهذا الله عز وجل قال وجحدوا بها واستقالت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة. منها إنكار القرآن على من كفر بالآيات، ولهذا قال كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لماذا أخذهم الله بذنوبهم؟ لأنهم يستحقون حيث أتوا بالتكذيب. وقال سبحانه وتعالى وأتينا ثمود الناقة وصلت فضلوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه كذاب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي فيها الإنكار على هؤلاء، والنصوص التي فيها الإيمان بالآيات واتباع الرسل والإيمان بالقرآن كله. قال الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. كل من عند ربنا، وإجماع الأمة أن من جحد آية من القرآن أو كفر بآية من القرآن أو بحرف منه فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. العنصر الرابع: وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر، منها إنكار وكفر الروافض بهذا القرآن الذي بين أيدينا، واتهامهم أنه ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن، وهو ما يسمونه بمصحف فاطمة، بمصحف فاطمة. ومنه في إنكار الآيات الشرعية والكونية كذلك ما عليه أصحاب المدرسة العقلانية كما ذكر بعض أهل العلم، فإن العقلانيين ينكرون الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء، أو ينكرون بعضها، ومنهم الطائفة القرآنية زعموا وهم أنهم أنكروا جميع المعجزات ما عدا معجزة القرآن،
قال رحمه الله: المسألة 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء.
نعم، المسألة 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: بيان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عليه أهل الجاهلية من إنكار ما أنزل الله على رسله من الكتب، إما من إنكار بعضهم لكل ما أنزل الله، أو إنكار بعضهم لبعض ما أنزل الله. العنصر الثاني: ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال بعض أهل العلم: وقد اختلف العلماء في هذه الآية في من نزلت، فذهب جماعة منهم إلى أنها نزلت في قريش، يعني جحدوا وكفروا بأن الله ما أنزل على بشر من شيء. قال ذلك ابن عباس ومجاهد، واختاره ابن جرير وابن كثير، وذهب جماعة إلى أنها نزلت في اليهود، وذهب جماعة إلى أنها نزلت في اليهود كما قال ابن عباس والسدي وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي. ومنها قول الله عز وجل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون. طيب ما الدليل على أن الرحمن ما أنزل من شيء وأنه لا كذب؟ عندكم دليل؟ نحن نقول اليوم مثلا لو جاءنا واحد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نقول هذا حديث موضوع، أنت كذاب على رسول الله. لكن هل كل من يقول قال رسول الله نقول أنت كذاب لأنه لا يوافق هو أنا؟ أما أنه إذا قام دليل على أن هذا موضوع وأن هذا كذب، فمن كذب أو صدق فلابد أن يأتي بالبرهان المبين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن قوم هود أنه قال لقومه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، إلى غير ذلك من الآيات. العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة. قول الله منها قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقول الله عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. إلى غير ذلك من الأدلة. العنصر الرابع وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر، منها إنكار أهل المذاهب المادية وجود الله ووجود الرسل وما أنزل الله على الرسل، ومنها إنكار بعض ما أنزل الله تحريفا وتعطيلا كإنكار المعتزلة لعلو الله عز وجل وإنكار المعطلة للصفات التي أنزلها الله في كتابه، وغير ذلك من أهل البدع، وإن كان إنكارهم بتحريف وتأويل وليس بتكذيب للنصوص، لكنهم يدخلون في جملة المنكرين لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر.
هذه المسألة 51، قولهم في القرآن هذا قول البشر. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: يبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن من خصال أهل الجاهلية زعمهم أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله إنما هو قول البشر، فيما زعموا أن هناك من يعلمه وليس هو قول الله، وليس هو قول الله. العنصر الثاني: الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية قول الله عز وجل إن هذا إلا قول البشر. وقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقول الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إخواني في هذا سبحان الله أكبر تسلية لأهل السنة. وهل أصدق من الرسل؟ وهل أصدق من الله؟ ومع ذلك كذبوه. فهل يستبعد أن ابن تيمية يكذب؟ أن ابن عبد الوهاب يكذب؟ أن الإمام أحمد يكذب؟ ما يستبعد يا أخوان. ولهذا التكذيب، السب، الطعن أمر لا أقول متوقع، أمر لابد أن يكون في أصول دعوة أي داعية إلى الله عز وجل على بصيرة. الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإذا كان هذا للنبي فما بالك بوريث النبي؟ والله يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذا طبيعي. إذا أردت دعوة بلا مخالف فليست دعوة الرسل ولا غير الرسل، أي دعوة حتى دعوة غير الرسل فهي مخالف. اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء. الخوارج يردون عن المرجئة، والمرجئة يردون عن الخوارج. القدرية يردون عن الجبرية، والجبرية يردون على ما من أحد إلا وهو رد ومردود عليه. ما أحد يعجب كل الناس. إذن إذا كان الأمر كذلك فليكن منهجك هو أن من يعارضك هم أهل الباطل، ومن يوافقك هم أهل الحق. بهذا تكون من الفائزين وتكون على طريقة الرسل. لكن لو تركت معارض هؤلاء لذمهم وذهبت إلى آخرين ذموك لوجه آخر، طب تترك من أنت عليه وتذهب إلى لو تركت المرجئة وذهبت إلى الخوارج حتى لا يذمك الخوارج ذمك المرجئة، لو ذهبت إلى القدرية حتى لا يذمك الجبرية ذمك الجبرية. لو ذهبت إلى اليهود وكنت في غرفة نتنياهو ذمك النصارى، لو ذهبت إلى النصارى ذمك اليهود. ما يمكن في النهاية أن يكون أحد يجتمع عليه الخلق كله وعليه. فالبحث يكون عن ماذا؟ عما يرضي الله لا عما يرضي الناس. فإن رضا الناس غاية لا تدرك، لا تدرك، ولا من الأنبياء ولا من الأنبياء. رب العزة اختلفوا فيه، رب العزة الكل آمن به وأقر وقال في كلام سمعنا وأطعنا، رب العزة الذي خلقه ورزقه وأعطاه وأمده وأمهله كفروا به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رب العزة يرضى عنك أنت؟ رب العزة ما رضي عنه، رب العزة ما رضي عنه. فلهذا لا يقف الداعية إلى الله عز وجل عند مدح أو ذم، لا يبالي من مدح ومن ذم، ما يبالي. نعم. العنصر الثالث وجود أو مخالفة النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة، منها قول الله عز وجل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وقول الله عز وجل ردا على الوليد بن المغيرة لما قال هذا سأصليه سقر، وقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، وإجماع الأمة على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، إجماع الأمة على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. طيب العنصر الرابع وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر، ما عليه المعطلة من كون القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، كما تقول المعتزلة، أو هو مخلوق حرفا وصوتا لا معنى كما تقول الأشاعرة، فهو عندهم عبارة عن كلام الله، ومنها ما تقوله الروافض من تحريف القرآن، وأنه ليس هو الكتاب الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا صنف بعضهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ومنها قول بعض المستشرقين بأن هذا القرآن مما جادت به عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم أو من الكتب قبله أو من القوانين الرومانية، أو من القوانين الرومانية كما قال بعض أهل العلم، ومنهم طه حسين الذي يسمون يلقبون بعميد الأدب العربي ولا أدب، كما يقول الأديب سيد قطب ولا أدب. فماذا يقول طه حسين؟ كان يرى أنه قد يكون ما في الأخبار من قصص، قصص هذا قد يكون استقاها النبي من البيئة التي عاش فيه، خصوصا أنها كانت معروفة لدى كثير من العرب، أو استقاها نتيجة لاتصاله بأهل الكتاب، واستقاها نتيجة لاتصاله بأهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 52، القدح في حكمة الله تعالى.
نعم، 52، القدح في حكمة الله تعالى. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ بيان الإمام محمد رحمة الله عليه أن من مسائل أهل الجاهلية وخصالهم الطعن في حكمة الله عز وجل من الخلق، أو النفي للحكمة كاعتقادهم أن الله يخلق لا لحكمة ويأمر وينهى لا لحكمة، وكاعتراضهم على شرائعه، طيب ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ قول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يبقى هذا ظنه أن الله خلق السماء والأرض، بالباطل، وقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لأن هذا قوله من باب العبث. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقول الله في بيان الاعتراض على شرعه ورسله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقول اليهود السفهاء: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا كله قدح في الحكمة، سواء تعلقت بالخلق أو تعلقت بالشرع. العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته في هذه المسألة. قول الله سبحانه وتعالى: في الرد على هؤلاء: لما قالوا أنا ما في حسب أنا ما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقول الله عز وجل: ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقول الله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. العنصر الرابع: وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. منها ما عليه أهل بعض أهل البدع من إنكار الحكمة، وأن الله إنما يفعل بمشيئة لا بحكمة. فتعالى الله عن الأغراض. وقطعني العقلانيين في التفريق بين الذكر والأنثى في الميراث، وأن ذلك ليس من الحكمة، بل الحكمة تقتضي تسوية المرأة بالرجل في الميراث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 53: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة.
نعم، هذه المسألة 53. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ إعمال الحيل الظاهرة والباطنة. الجواب: ما عليه أهل الجاهلية من دفع الحق الذي جاءت به الرسل بكل ما استطاعوا من الوسائل، بكل ما استطاعوا من الوسائل، سواء الظاهرة من القتل والإخراج من الديار والأسر، والتشنيع والسب، أو الحيل الباطنة من التدبير للرسل وأتباعهم في الخفاء والمكر بهم ومخادعتهم وإظهار اتباعهم كذبا ونفاق، وإظهار اتباعهم كذبا ونفاق كما ذكر بعض أهل العلم. العنصر الثاني: ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم، عند أهل الجاهلية؟ الجواب: ما ذكره المصنف، قال تعالى: ومكروا ومكر الله. هذا في إشارة إلى ما كانوا عليه من إيذاء الرسل. والمكر هو الاحتيال في الخفية والخديعة، ومن ذلك موقف اليهود من نبي الله عيسى في هذه الآية، موقف اليهود من نبي الله عيسى بتمالؤهم عليه ووشيتهم به كما ذكر بعض أهل العلم. وكذلك الآية هنا قول الله عز وجل: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. الآية ووجه الاستدلال من هذه الآية كما ذكر بعض العلماء إخبار الله تعالى عن تواصي طائفة من أهل الكتاب بإظهار الإقرار بالحق أمام الناس أول النهار، وجه النهار بالنهار نؤمن، ثم الكفر به وإنكاره آخر النهار، واكفروا آخره إذا أواهم الليل ذهبوا إلى أتباعهم الكفار، توصلا بذلك إلى دفعه، وهي مكيدة أرادوا بها التلبيس على الضعفاء من الناس حتى يقولوا ما رجع هؤلاء عنه إلا لنقص رأوه فيه فيرجع كما رجع أولئك، فهم يحتالون بالنفاق، وهذا من الحيل الخفية، يعني يؤمنوا به وكذا ثم إذا كان في النهاية كفروا حتى يوحوا إلى الناس أنهم ما تركوا ذلك إلا لنقص رأوه، إلا لنقص رأوه، فإن الناس قد يتأثرون بذلك. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وهذا ديدا أهل الجاهلية، ولهذا الله قال: وقد مكر الذين من قبله، ومنه مكر المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني من الإنس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إلى غير ذلك من الأدلة. ومنها احتيال اليهود على أحكام الله وشرعه كمسألة الصيد والاحتيال في السبت، وكمسألة أكل الشحوم، لما حرم عليهم الشحوم جملوها وباعوها، أذابوها وباعوها، طيب. العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته في هذه المسألة لأهل الجاهلية. منها رد القرآن على أصحاب الحيل هذه وعقوبة الله لهم كما عاقب أصحاب السبت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وغير ذلك من الأدلة. المسألة أو العنصر الرابع هو وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. وهي صور كثيرة في الحيل الظاهرة والباطنة والمكيدة وكذا، ما عليه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من حيل في دفع ما جاءت به الرسل والقضاء على المسلمين وإلقاء الفتن بينهم، مع إظهارهم النصح له والمحافظة عليه. يقول: نتدخل لوقف إطلاق النيران، وهم لا يريدونها تنطفئ. ومنها ومن أخطرها حيل الشيعة في سفك دم أهل السنة بإظهار الحرص على أهل السنة، بإظهار الحرص على السنة. وما ندري كيف لا يعقل من يسمون بالدعاة واعتبرون أن بيان هذه الأمور من خذلان المجاهدين، وإنما هذا من خذلانهم هم لدين الله عز وجل. معروف، مخطط مكشوف. فالروافض تعطي أسلحة معينة لضعفاء لا يقوون على المواجهة لتكون ردة الفعل إبادة المسلمين. مسألة تحتاج ذكاء، مسألة تحتاج إلى ذكاء. هذه لا تحتاج إلى ذكاء كبير. الشيع يعطون أسلحة معينة لا طائرة فيها ولا دبابة فيها ولا غير ذلك مما يقوى على مقاومة اليهود، فتسقط طائرات اليهود. ما أعطوهم قبة حديدية ولا أعطوهم كذا، ثم تؤززهم على القتال وسنقف معكم، ثم تتركهم فيحمل الضريبة من على وجه الأرض، والآخرون في بطن الأرض، فيهجرون ويقتلون ويموتون موتا بطيئا بمنع الطعام والشراب وغير ذلك من الخدمات. أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ هذا جهاد لصالح الروافض ولصالح اليهود. اللي بيربح اليهود، اللي بيربح الروافض، اللي بيربح العالم الغربي اللي بيبيع الأسلحة ويأخذ خيرات العرب، واللي بيخسر المسلمون. اللي بيربح اليهود: قتل رجل قتلوا آلاف، أسر رجل أسروا آلاف، وأخذ الثروات والإمدادات والعطاءات، والعالم أرصدته مفتوحة له، وهم المساكين المظلومون أمام العالم، ويضعون القرارات التي يريدون ويمكنون لأنفسهم، والروافض يسفكون دماء أهل السنة ويظهرون أمام العالم أنهم يدافعون عن أهل السنة، فهم الآن أفضل الناس. ما وقف أهل السنة مع أهل غزة ووقف الروافض، حوثيون وحزب اللات وإيران والعالم الغربي استفاد. من الذي خسر؟ المسلمون. فهذا الجهاد أحدث النكاية في أعداء الله أو أحدث النكاية في المسلمين؟ والشعوب ستنقلب على حكامهم، خذلتمون، إما أن يدخلوا في معارك لا قيل لهم بها، وإما أنهم خون. ومن الصادقون على ألسنة قادة حماس؟ من الصادقون؟ الشيعة والكفار. نخرج أسارى روسيا شكرا لبوتين لأنه وقف معه، ونخرج كذا شكرا لإيران، ونخرج وهكذا. مخططات دفع دين الرسل بالحيل الظاهرة والبطن. عرفت المسائل الجلية دي مسائل مهمة جدا، مسائل مهمة جدا. ولهذا يا إخواني أبصر الناس بالواقع أهل السنة والجماعة. ما يضحك علينا هؤلاء؟ لا محللون ولا أدعياء سلفية كما يقولون دعاة إلى منهج السلف. ومن هذه صور دفع مجاد الرسل بالحيل ما يسمون به الشرك والمعاصي وبعض المعاصي بغير أسمائها، حيل كتسمية عباد القبور عبادة الأولياء بمحبة الأولياء، حيلة. يبقى أنت لو عارضت الذين يذهبون إلى الحسين تكره الحسين، ولو عارضت الذين يذهبون إلى فاطمة يبقى أنت تكره فاطمة، كحيل الحزبيين. لو عارضت الجهاد غير المشروع يبقى أنت تكره الجهاد وتكره المسلمين وتخذله. لو دعوت إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف يبقى أنت عميل. لو أثبتت الصفات يبقى أنت مجسم. هذه كلها صور فيدفعون بحيل، فنقول منها دفع الخوارج لمنهج أهل السنة بأنه عمالة، ودفع المعطلة لمنهج أهل السنة بأن ما هم عليه تنزيه وما عليه السنة تجسيم، فدفع المعطلة ما عليه السنة بالتجسيم، ودفع القبوريين اللي عليه أهل السنة بأنهم وهابية. حيل حيل، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. فيضعون الكذبة وينشرونها في الأفاق فتصدق، عند السذج تصدق، خصوصا مع الوسائل العصرية الآن من التصوير والتركيب وغير ذلك، قبحهم الله. نعم.
المسألة 54، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية.
من مسائل الجاهلية الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه كما في الآية. ما المعنى الإجمالي لهذه الصورة، لهذه المسألة؟ أن من حيلهم في دفع الباطل في دفع الحق إظهار الإقرار به ثم دفعه بعد ذلك لإظهار أننا ما وجدنا إلا باطلا. حتى يشك الناس. وهذا من الحيل. ولذا فالعنصر الثاني والثالث والرابع تابع للمسألة الماضية. لكن الإمام محمد بن عبد الوهاب جعلها مسألة وحدها ليبين خطورة هذه المسألة في دفع الباطل، في دفع الحق الذي جاءت به الرسل عن طريق إظهار الانتماء إليه ثم تركه.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
نعم، المسألة الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: بيان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن من خصال أهل الجاهلية التعصب، للمذهب سواء كان مذهب الآباء والأجداد أو غيره، مع وضوح الحق في خلافه، مع وضوح الحق في خلافه. المسألة الثانية: ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ الجواب: قول الله عز وجل: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والمعنى: لا تذعنوا وتوالوا وتصدقوا إلا من كان على مذهبكم. أنت معنا؟ نعم حبيبنا، تفضل. إن لم تكن معنا فأنت علينا. المسألة الثالثة: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لهذه المسألة. منها إنكار الشرع على هؤلاء المتعصبة للباطل. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من النصوص. المسألة الرابعة: وجود هذه المسألة في واقعنا المعاصر، منها تعصب الفرق الضالة لآراء مؤسسيهم، فما من طائفة إلا وهي معتقدة أن ما عليه رؤساؤهم هو الحق الذي لا محيد عنه، فيقع نتيجة ذلك الولاء والبراء. طبعا يقولون أنتم كذلك، أنتم اللي معكم سني سلفي واللي يخالفكم مبتدع ضال، أنتم ما يعجبكم أحد، اللي يخالفكم مبتدع. نقول صدقتم وكذبتم، الذي يخالف السنة هو المبتدع. فإن كنا نبدع من غير دليل فردوا علينا، وإن كنا نبدع بالدليل فتعالوا معنا. فحينما نوالي ونعادي على الدليل فلا نلام، وإلا فالمحمود عند المسلمين من كان على الإسلام، والمذموم عندهم من كان على غير الإسلام. وهل هذا عيب في المسلمين؟ المحمود عند الرسل من كان مع الرسل، ومن خالفهم فهو المذموم. المحمود عند أهل السنة من كان معهم ومن خالفهم فهو المذموم. هل يقال لأهل السنة هذا؟ النبي قال وستفترق متى على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. هل يقال هذا للنبي؟ كيف كلهم في النار إلا من كان معك؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، المسألة التي بعدها. نعم.
المسألة 56، تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية.
نعم، ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ بيان ما عليه أهل الجاهلية من تنفير الناس عن أهل الحق بقلب الحقائق. حيث إنهم سموا الإسلام الذي هو نقيض الشرك بشرك، وسموا أتباعه مشركين. كيف ذلك؟ سنعرفه من أدلة المسألة. العنصر الثاني، ما دليل هذه المسألة؟ قول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية. ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين كما قال بعض أهل العلم الرد على اليهود والنصارى الذين حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام زعموا أنه إنما دعاهم إلى عبادة نفسه، فقالوا: أتريد يا محمد، كما قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ نعم. وقال قتادة في سبب نزول قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لما ذكر عيسى ابن مريم جزعت قريش وقالوا: يا محمد ما ذكرك عيسى، ما ذكرك عيسى ابن مريم، ما يريد محمد أن نصنع به إلا كما صنعت النصارى بعيسى ابن مريم، فنفروا عنه. ومن الأدلة أيضا على وجود هذه المسألة عندهم اللي هو قلب الحقائق واتهام أهل الحق بالباطل بعكس ما يدعون إليه، قول الله عز وجل عن قوم نوح: إنا لنراك في ضلال مبين. وقول قريش: إن هؤلاء لضالون. وقول قوم عاد لنبيهم هود: إن لنراك في سفاهة. وطبعا الكلام ده بينفع مع السذج يا اخوان، يعني لو انت جيت الآن في البلد، في أي بلد، وجيت على الشيخ الذي يعلمهم ولو كان أصلح الناس: هذا الرجل حرامي، هذا الرجل بيأخذ فلوس المسجد أصلا وبيفقها على ناس، ده بني البيت منه، ده شاري السيارة منه، ده كذا منه. إخواني من الذي سيكذب هذا؟ كل سيصدق إلا من كان من أهل الحق، لكن الباقي سيصدق بل سيضع فوق الكلمة 10 كلمات، وبالتالي يحصل صرف للناس عن هذا الرجل، يجدونه يخطب: تعالى تعالى تعالى، ده ده سرق أموال الله، تعالى تعالى ده هذا فعل، تعالى تعالى ده هذا فعل، تعالى تعالى ده هذا فعل، وهكذا. فهذه طريقة: إن لنراك في سفاه، إن لنراك في ضلال مبين. هذا معروف، دي خصلة من خصال الجاهلية، هذه خصلة من خصال الجاهلية. طيب، مد رد أو مخالفة العنصر الثالث: هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لهذه المسألة عند أهل الجاهلية. قول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، نفس الدليل: ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى آخر الآية: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. ووصف الله لنبيه بأنه عبد وبأنه بشر: سبحان الذي أسرى بعبده، قل إنما أنا بشر. طيب، العنصر الرابع: ما عليه أو وجود هذه المسألة في هذا الواقع؟ اتهام جميع أهل البدع لأهل السنة بالاتهامات الباطلة تنفيرا عنهم. يا اخوان، هؤلاء لم يكن الا سلاح واحد، سلاح التنفير عن اهل السنة، لانهم لا يقون على مقابلة الحجج بحجج. ماذا يملكون؟ الوهابية، الحنبل، المجسمة، نبتة السوء. من يوم ما جانا الريال السعودي والافكار تغيرت كما يقول بعضهم، وكان من قبل الأموال اللي بتيجي من إيران والخميني إلى غير ذلك من الاتهامات. التي تقال. نعم.
المسألة السابعة والثامنة والخمسون تحريف الكلم.
طيب يكفي. ما الفوائد المستنبطة من أو نجيب هذه لا خلاص خلونا نقف. ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ الجواب الفوائد المستنبطة من هذه المسائل عنوان هذه المسائل عنوان هذه المسائل. ومنها من الفوائد المستنبطة ثانيا أن الباطل ملة واحدة أن الباطل ملة واحدة وإن تفاوتت الأعصار وإن تفاوتت الأعصار واختلفت الديار والأعيان. الفائدة التي بعد ذلك حقيقة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل حقيقة الصراع بين الحق وأهل الباطل وأنه يتخذ أشكالا متعددة ستبقى إلى آخر الزمان ولا ترفع من الأرض. يعني يا أخواني هل هناك هدنة بين أهل الحق والباطل فتتوقف عجلة الدعوة؟ الجواب محال محال. لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم حتى يأمر. طيب يا شيخ انت علمتنا ان في هدنة بين المسلمين وبين المشركين وكذا. نقول هدنة سلاح وليست هدنة دعوة. ولهذا هم عملوا هدنة اربعة ايام احنا ما عملناش هدنة احنا ما عندناش هدنة ما زال الكلام مستمر. ليه؟ لانه ما زال الباطل مستمر. فهدنة السيف والسنان جاءت بها احكام وهدنة الحجة والبيان لا يمكن. ما بقي على الوجه الارضي سني سلفي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار. طائفة واحد اثنين ثلاثة طائفة في العرب لغة العرب لا تطلق على عدد معين قد يكون واحد يقال طائفة اثنان طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلف لا الطائفة هتتوقف عن البيان ويظهر الحق ولا الطائفة الأخرى ستتوقف عن الإيذاء الضرر والإيذاء لا يضرهم فهم يؤذونهم ولكن لا يضرونهم لكن يحاولون الحق الضرر ولا يضرون. ولهذا النبي قال لا يضرهم ولم يقل لا يؤذيهم. الإيذاء موجود لكن الضرر غير موجود كما قال في القرآن لن يضروكم إلا أذى لهم بدن يؤذونه لكن ليس لهم قلب يسيطرون عليه ويحولون من الإيمان إلى الكفر. إذا كان الإنسان مؤمنا حقا واضح يبقى هل يتصور هدنة بين أهل الحق وأهل الباطل؟ الجواب فيما يتعلق بالحجة والبيان محال. فيما تعلق بالسيف والسنان غير محال حيثما تكون مصلحة الإسلام. هل سؤال ثاني، هل يتصور وجود منهج سلفي بدون ردود على أهل الباطل؟ محال، محال. ولهذا إذا قال الشيخ دعنا من الردود مباشرة نقول له ماذا؟ دعنا منك مباشرة. منهج لا ردود فيه منهج لا سنة فيه، لأن كل حق تدعو إليه وسط أنت فيه بين باطلين، فالحق وسط بين غال وجاف، وسط بين غال وجاف. وأنت تطوف يا محمد في العمرة أنت وسط بين كل هؤلاء، هتجد في الطائفين سنة وفي الطائفين أهل بدعة، إما بغلو وإما بجفاء، إما أصحاب الشبهات وإما أصحاب الشهوات. في كل مكان، في كل عصر، في كل بلد أنت واسط بين طائفتين، حتى يأتي زمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم أن يتبع بها شعب الجبال ومواضع القاتل، في حديث أبي سعيد بوب عليه البخاري فرار بالدين من الفتن، أو كما قال رحمه الله. واضح؟ يبقى هل يتصور هدنة بين أهل الحق وأهل الباطل؟ الجواب: هل يتصور منهج سلفي بلا ردود؟ طيب خلاص الأسئلة. السؤال الأول: هل يتصور هدنة بين أهل الحق وأهل الباطل تتعلق بالحجة والبيان؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يتصور منهج سلفي بلا ردود على أهل الباطل؟ واكتب السؤالين دول محمد يا أحمد عشان نجيبهم في الامتحان. السؤالين دول هنجيبهم في الامتحان مع الأدلة، مع الأدلة، مع ذلك بيان الأدلة. ما نحن بنوجهكم، الأكاديمية دي بنوجهكم فيها، احنا لنا مقاصد، احنا بنقوم بعمل الأكاديمية والدرس مقاصد، احنا قصدنا نؤثر عليك، قصدنا نؤثر على فكرك ليكون منهجا سلفيا سليما. احنا هو في احد في الدنيا بيقول انا مرادي كذا، اه مرادنا كذا، استدرجوكم يؤثرون عليكم. ايه نعم، احنا بنستدرجك وبنستقطبك وبنؤثر عليك لتكون سلفيا سنيا. نكتفي بهذا.
شيخنا بعض الاخوه يسال يقول: هل ثبت عن طه حسين هذا الكلام الذي ذكره عن قصص القران؟ وان ثبت فما حكمه؟
نعم، اقول هذا انا باختصره اختصارا، كل هذا الشرح لبنقوله يعني اختصار بسيط، اختصار من شرح لبعض اهل العلم مع زيادات كثيره عليه. نعم، فهو نقل ذلك، ولو غير هذا الكلام في القران تجد له كلام
الجاهلي.
نعم،
في كتابه في الشعر الجاهلي
يقول له كلام في هذا، اصلا اقبح من هذا كمان، له كلام اقبح من هذا، فهو ضلال مبين طبعا لا شك، انحراف خطير، وقوله كفر. نعم.